بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون، إن القرآن الكريم هو حبل الله المتين، وهو النور المبين، والصراط المستقيم، عصمة لمن تمسك به، ونجاة لمن اتبعه، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فيه نبأ ما قبلكم، وخبر ما بعدكم، وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. فقد تكفل الله تعالى لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، فقال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. وقراءة القرآن أيها الإخوة قربة من أعظم القرب، وعبادة من أجل العبادات، يعطي الله تبارك وتعالى عليها من الأجر والثواب ما لا يعطي على غيرها. وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثرة هذا الأجر بقوله: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. ولقد كان صلى الله عليه وآله وسلم يحث على الاجتماع على قراءة القرآن ومدارسته، فكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تعالى ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. ورجاء تحصيل هذا الأجر المذكور اجتمعنا ساعتنا هذه في هذا البيت العامر من بيوت الله عز وجل، نتلو بعض آيات من كتاب ربنا ونتدارسها فيما بيننا، راجين أن تنزل علينا السكينة وتغشانا الرحمة وتحفنا الملائكة ويذكرنا الله فيمن عنده. والآيات المباركات التي سنعيش في رحابها ليلتنا هذه إن شاء الله تعالى آيات من سورة الطور، فلنستمع إليها أولا قبل الخوض في تفاصيلها، سائلين الله عز وجل أن ينجز لنا ما وعدنا حيث قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. إخوة الإسلام، لما استعصت قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم واستكبروا عن الحق وأصروا إصرارا على الكفر، أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن ينذرهم أن يصيبهم مثل ما أصاب الذين من قبلهم. قال تعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. ولكن القوم كانوا قد قست قلوبهم فهي كالحجارة أو أشد قسوة، فلم يخافوا مما خوفهم إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل عاندوا واستكبروا كما قال تعالى: ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. بل إنهم تجرأوا فسألوا الله عز وجل أن يعجل لهم هذا العذاب الذي ينذرهموه محمد صلى الله عليه وسلم، وقالوا: ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. يقولون: اللهم إن كان ما يقول محمد حقا فعجل اللهم لهم نصيبهم من العذاب في الدنيا قبل الآخرة. وذلك من شدة تكذيبهم بالعذاب فأنكر الله تعالى عليهم هذا الاستعجال فقال: ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى، سماه الله تعالى لمجيء العذاب لهم، ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول: ذوقوا ما كنتم تعملون. ثم أقسم الله تبارك وتعالى في هذه الصورة وفي الآيات التي استمعنا إليها على وقوع هذا العذاب بالكافرين، فقال تعالى: والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. فأقسم الله تبارك وتعالى وكرر القسم 5 مرات على إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. فقال تعالى: والطور. والطور أيها الأحبة هو الجبل الذي عليه شجر. الطور هو الجبل الذي عليه شجر. فإن كان جبل لا شجر عليه لا يسمى طورا. والمراد بالطور هو طور سينين، كما قال تعالى: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. فالطور هو الجبل الذي عليه شجر، والمراد به هنا هو طور سيناء الذي ناجى الله تعالى عليه موسى عليه السلام وكلمه. والطور وكتاب مسطور في رق منشور، المراد به القرآن الكريم. وكانوا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن أدوات الكتابة والطباعة متطورة كما هي في هذا الزمان، ولكن كانوا يكتبون على العظام وعلى جريد النخل وغير ذلك مما يتيسر لهم. فقال تعالى: وكتاب مسطور في رق، والمراد به الجلد الرقيق الذي يكتبون عليه، منشور أي مفتوح، كما قال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا أي مفتوحا. والطور وكتاب مسطور في رق منشور. والبيت المعمور المراد به بيت في السماء السابعة، بيت في السماء السابعة فوق الكعبة، فوق البيت المعمور في الأرض الكعبة، بحيث أنه لو خر لخر عليها. هكذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن البيت المعمور في السماء، في السماء السابعة حيال الكعبة، لو خر لخر عليها. وقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام البيت المعمور في السماء السابعة ليلة المعراج، ورأى إبراهيم الخليل عليه السلام مسندا ظهره إلى ذلك البيت المعمور في السماء السابعة، وكان ذلك جزاء وفاقا، لأن الخليل إبراهيم عليه السلام هو الذي رفع قواعد البيت المعمور في الإيه؟ في الأرض. فلما رفع قواعد البيت المعمور في الأرض رفعه الله مكانا عليا، فرآه النبي عليه الصلاة والسلام ليلة المعراج مسندا ظهره إلى البيت المعمور في السماء السابعة. ورأى النبي عليه الصلاة والسلام البيت المعمور وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه مدى الحياة. كل يوم 70,000 ملك يدخلون البيت المعمور في السماء السابعة يعبدون الله تعالى ويخرجون، واليوم الثاني يدخل 70,000 جاد، وهكذا كل يوم 70,000 غير 70,000. احنا دلوقتي من زحام الحجاج نظموا الحج، قالوا الحج كل 5 سنين، من كثرة الحجاج قالوا نخلي الحج كل 5 سنين بحيث نتيح المجال للايه للناس شوية. كل 5 سنين اللي حج 5 سنين يحج مرة، لا، الملائكة في السماء السابعة 70,000 يدخلوا كل يوم، هي دي اليوم الوحيد في العمر كله ينالهم، يدخلون البيت المعمور يتعبدون فيه ثم يخرجون ولا تدركهم النوبة إلى يوم القيامة. والبيت المعمور والسقف المرفوع المراد به السماء، فالله تبارك وتعالى قد بنى لنا بيتا، جعل هذه الأرض أرضا وجعل السقف إيه؟ السماء، ولذلك قال وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. والسقف المرفوع ورفع السماء بلا عمد آية من آيات قدرة الله تبارك وتعالى، ولذلك قال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت، كيف رفعت بلا عمد، وقال خلق السماوات بغير عمد ترونها، خلق السماوات بغير عمد ترونها أمامكم. من اللي شفع عمود شايل السماء في أي مكان في العالم؟ من اللي شفع عمود تحت السماء؟ خلق السماوات بغير عمد ترونها، هذه السماء الممتدة الأطراف على اتساعها لا يحملها أعمدة، أو لا تحملها أعمدة، في حين ان احنا في مبانينا اي سطح ينبني لازم يبني ايه؟ أعمدة. دلوقتي لما بيبنوا مسجد واسع مفيش أعمدة في النص بيقولوا ده حدا ايه؟ حدا حلوة خالص، مسجد مفيش ولا عمود، بتبقى العمدان ايه؟ جانبية، اذا ما كانش في نص المسجد يبقى العمدان ايه؟ جانبية، فالسقف لازم يحمل على أعمدة، إذا ما كانش في صحن المسجد يبقى في إيه؟ في الجدران الجانبية. لكن هذه السماء الممتدة الأطراف من الذي رفعها بلا عمد؟ الله سبحانه وتعالى. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. والسقف المرفوع والبحر المسجور، والبحر المسجور، قالوا المسجور في اللغة لفظ يطلق على الشيء وضده، فقالوا البحر المسجور البحر المملوء ماء، وقالوا البحر المسجور البحر الفارغ من المياه، وقالوا البحر المسجور الذي أوقد واشتعل نارا، كما قال تعالى وإذا البحار سجرت أي استعرت وأوقدت نارا مؤجدة، وذلك يوم القيامة يجمع الشمس والقمر ويكوران ثم يرمى بهما في البحار فتتأجج البحار نارا موقدة. وهكذا أقسم الله تعالى 5 مرات: والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. ثم أكد جواب القسم بإن نون التوكيد الثقيلة: إن عذاب ربك لواقع. هذا هو جواب القسم: إن عذاب ربك لواقع بالكافرين الذين لم يخافوا من عذاب الله واستعجلوه. إن هذا العذاب الذي يستعجلونه: إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع يدفعه عنهم ولا راد يرده عنهم. هذه الآيات لو سمع الإنسان بتدبر وإمعان تشيب الولدان وتقشعر منها الأبدان، وقد كانت سببا في إسلام جبير بن مطعم رضي الله عنه. أتى النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه في أسرى بدر، فإذا هو يقرأ في سورة المغرب بهذه السورة، سورة الطور. فلما انتهى إلى قوله تعالى: إن عذاب ربك لواقع، ظن أن العذاب واقع به فأسلم مخافة أن يدركه العذاب. وذات ليلة خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتحسس المدينة، أمير المؤمنين راع ومسؤول عن رعيته، خرج ذات ليلة يتحسس الأخبار، يتصنت على الناس، الناس في بيوتها بتقول ايه على عمر، رضي عنه ولا ساخطة. خرج يتحسس المدينة ليلة فسمع قارئا يقرأ في داره والطور، فركن على الجدار يستمع اليه، فاذا به يقول: والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، ان عذاب ربك لواقع، ما له من دافع. فرجع عمر الى داره مريضا شهرا كاملا، يعوده الناس لا يدرون ما علته. تأثر بالآيات. الله يقسم ويكرر القسم 5 مرات على إن عذاب ربك لو ما له من دافع. ثم ذكر الله تبارك وتعالى بعض أهوال اليوم الذي يقع فيه العذاب بالكافرين، فقال: يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا. يوم تمور السماء مورا، أي تدور حول نفسها دورانا سريعا. يوم تمور السماء مورا، أي تدور حول نفسها دورانا سريعا. وفي آية أخرى قال: يوم تكون السماء كالمهل، أي كالزيت الذي يغلي. أرأيت الزيت يغلي ويصعد من أسفل إلى أعلى وينزل من أعلى إلى أسفل في حركة سريعة؟ يوم القيامة إذا نفخ في الصور، يوم تمور السماء مورا، أي تدور حول نفسها دورانا سريعا. ولك أن تتصور مدى الرعب والذعر الذي يصيب الناس يومئذ وهم يرون السماء وهي تدور فوق رؤوسهم هابطة عليهم، كيف يكون ذعرهم وخوفهم وهلعهم ورعبهم. نسأل الله العافية. لو أن إنسان الآن قطع هذا الصمت الذي نحن فيه الآن، قال: الحق المروحة هتقع. لو واحد قال المروحة هتقع، هتلاقي الناس كلها طالعة جري تخبط في بعضها عشان خايفين المروحة ايه هتقع، تعور واحد ولا حاجة. مروحة، لو قال المروحة هتقع الناس كلها هتجري على السلم تخبط في بعضها. فكيف بالسماء يوم القيامة؟ السماء كلها يوم تمور السماء مورا فوق رؤوسهم وأمامهم، وتسير الجبال سيرا. تسير أي تجري، تجري الجبال، تجري من أماكنها، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. والجبال بتجري خايفة من إيه؟ إذا كانت الجبال بتجري، إما الإنسان هيعمل إيه؟ فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، مش هيظل الإنسان قاعد، هيحاول يجري روخط. يقول الإنسان يومئذ: أين المفر؟ فيقال: كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين. وكلمة ويل كلمة توعد وتهديد، ويل لك ثم ويل لك، فويل يومئذ للمكذبين. وقال بعض المفسرين إن الويل واد في جهنم تستغيث جهنم بالله من شدة حره، فكيف بساكنه؟ فويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين، الذين هم في خوض يلعبون، الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. وقالوا لنبيهم سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين. فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض، ديدنهم وعادتهم الخوض مع الخائضين، الخوض مع الخائضين. إذا قعدوا في مجلس أهل بيخوضوا في الاستهزاء بالصالحين خاضوا معه، إذا قعدوا في مجلس أهل بيخوضوا في أعراض الناس خاضوا معه، إذا خاضوا في مجلس بيتكلموا في الدين بلا علم خاضوا معه. الذين هم في خوض يلعبون، وهذا من أعظم أسباب دخولهم النار، كما قال تعالى كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. يقعد في مع جماعة يجيبوا سيد فلان يلاقي ان هو لو ما شاركهمش في الكلام وجاراهم في الحديث هيضحكوا عليه، هيضحكوا عليه، فيضطر ايه يجاريهم في الكلام عشان يبقى ولد ابن بلد يعني وبيفهم في كل حاجة، يضطر يجاريهم. والله تعالى قد نهانا عن الجلوس في مجالس الباطل وأمرنا بالإعراض عنها. قال تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير، ليه؟ إنكم إذن مثله، إنكم إذن مثله. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث إيه؟ في حديث غيره. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو إيه؟ معرضون. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. لا يجوز للمسلم الذي يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه أن يبتل بمجلس فيه باطل ويظل قاعد، لا، إذا ابتليت بمجلس يخوضون فيه فيما حرم الله فيجب أن تنهاهم، يجب أن تنهاهم وأن تحاول دفة الحديد إلى ما هو خير، فإن لم تستطع وجب عليك أن تفارق هذا المجلس، فإن لم تفعل واستمرت في الجلوس فأنت داخل في قوله تعالى إنكم إذن مثله. فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون. ويل لهم إمتى؟ يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. والدع هو الدفع في الظهر، الدفع في القفا بشدة، الدفع في القفا بشدة. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، أي تسوقهم زبانية النار إلى النار ويدفعونهم في ظهورهم دفعا شديدا إلى النار. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. فلما وقفوا بهم على شفيرها قيل لهم استهزاء وتقريعا وتوبيخا هذه النار التي كنتم بها تكذبون، هذه النار التي كنتم بها تكذبون، أفسحر هذا؟ انتوا كنتوا بتقولوا عن محمد في الدنيا ساحر وبتقولوا عن القرآن ايه سحر، طب والنار دلوقتي وانتوا شايفينها بعينيك ايه عين اليقين، أفسحر هذا ام انتم يا بعد لا تبصرون؟ على أي حال اصلوها، اصلوها يعني ادخلوها دخولا تغمركم، ادخلوها دخولا تغمركم. أرأيت الرجل ينزل في الماء يغطس فيه كيف ما يبانش؟ يبقى المية غمرته، المية غمرته، أحاطت به من الجهات الست، من فوقه ومن تحته ومن قدامه ومن وراه وعن يمينه وشماله، المية غمرته. اصلوها يعني ادخلوها دخولا تغمركم بحيث يحيط بكم العذاب من كل جهة. وهذا ما ذكره الله تعالى في قوله يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومنين؟ ومن تحت أرجلهم. وقال لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. وقال لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم. وقال إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. ولذلك قال تعالى واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من إيه؟ من كل مكان، من فوق ومن تحت ومن وراء أمام وأمام ومن وراء ويمين وشمال، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. اصلوها. فاصبروا إذا استطعت، إذا استطعت تصبروا على النار اصبروا، أو لا تصبروا فالصبر وعدمه بالنسبة لكم ايه؟ سواء، اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا لو هدانا الله لهديناك سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. فالصبر وعدم إيه؟ وعدم سواء، الصبر وعدم سواء. اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليك. ليه؟ إنما تجزون ما كنتم تعملون، إنما تجزون ما كنتم تعملون. وعلى طريقة القرآن الكريم في الجمع بين الترغيب والترهيب ليكون المؤمن دائما خائفا راجيا، ليكون المؤمن دائما خائفا راجيا، يعمل بطاعة الله على نور من الله يرجو رحمة الله، ويترك معصية الله على نور من الله يخشى عقاب الله. فالرجاء والخوف جناحان يطير بهما المسافر إلى ربه عز وجل، الرجاء والخوف جناحان يطير بهما المسافر إلى الله عز وجل. والأمن والإياس، الأمن من عذاب الله والإياس من رحمة الله، ينقلان عن ملة الإسلام، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة رجاء وإيه؟ رجاء وخوف. فنحن لا يغلب رجاؤنا خوفنا بحيث نأمن مكر الله، ولا يغلب خوفنا رجاءنا بحيث نيأس من رحمة الله، ولكننا نعمل بطاعة الله على نور من الله نرجو رحمة الله، ونترك معصية الله على نور من الله نخشى عقاب الله عز وجل. وقد تكلم العلماء في الرجاء والخوف أيهما ينبغي أن يغلب صاحبه، أيهما ينبغي أن يغلب صاحبه. فقال العلماء ينبغي في حال الصحة، في حال الصحة أن يكون جانب الخوف أقوى سنة، جانب الخوف يكون إيه؟ أقوى سنة من جانب الإيه؟ من جانب الرجاء. وفي حال المرض ولا سيما مرض الموت ينبغي أن يغلب الإنسان جانب الإيه؟ جانب الرجاء. فوانت في حياتك بصحة ترجو الحياة وتطمع في طول الأمل، خلي الخوف غالب عليك إيه؟ غالب عليك شوي، لأن الخوف صوت يسوق الله به عباده إلى طاعته، الخوف صوت يسوق الله به عباده إلى طاعته. طول ما أنت خايف من ربنا هتطيع ربنا، طول ما أنت خايف من ربنا إيه؟ هتطيع ربنا سبحانه وتعالى. فقال العلماء في حال الصحة خلي جانب الخوف غالب على جانب الإيه؟ الرجاء. لكن في حال المرض ولا سيما مرض الموت قال العلماء ينبغي للعبد أن يغلب جانب الرجاء. لماذا؟ قالوا النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. ففي ساعة المرض الموت غلب الرجاء عشان تبقى ايه عندك حسن ظن بربنا أن الله سيغفر لك. ولذلك دخل النبي عليه الصلاة والسلام على شاب يعود وهو في مرض الموت فقال كيف تجده، كيف شايف نفسك؟ قال يا رسول الله أرجو الله وأخاف ذنوبي، أرجو الله وأخاف ذنوبي. فقال عليه الصلاة والسلام لا يجتمعان أي الرجاء والخوف في قلب عبد مؤمن في مثل هذا الموطن، موطن الموت والاحتضار، لا يجتمعان في قلب عبد مؤمن في مثل هذا الموطن إلا بلغه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف. ولذلك روي عن الإمام الشافعي رضي الله عنه أنه كان يقول وهو في مرض الموت ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك كان عفوك أعظما. فعلى طريقة القرآن في الجمع بين الترهيب والترغيب، لما ذكر الله تعالى حال الأشقياء الذين يكذبون بيوم الدين الذين هم في خوض يلعبون أتبعه بذكر حال السعداء جعلنا الله منهم، فقال تعالى إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. إن المتقين في جنات ونعيم. حين تقرأ القرآن الكريم ترى أن الله تعالى دائما يخص الجنة بالمتقين، وتفهم أن الجنة لا يدخلها إلا تقي. يقول تعالى تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت لمن؟ أعدت للمتقين. إن المتقين في ظلال وعيون، إن المتقين في جنات وعيون، إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون. فمن هم المتقون الذين وعدهم الله بالجنة؟ إن المتقين في جنات ونعيم. المتقون هم أصحاب العقيدة السليمة، العقيدة الصالحة السليمة من شوائب الشرك، والعمل الصالح السليم من شوائب البدعة. المتقون هم أصحاب العقيدة الصالحة السليمة من شوائب الشرك والعمل الصالح السليم من شوائب البدعة. قال الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وهذه أركان الإيه؟ أركان الإيمان، هذه العقيدة. ثم عطف عليها صالح العمل فقال وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. ثم قال تعالى أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فالمتقون أهل الجنة هم أصحاب العقيدة الصالحة السليمة من شوائب الشرك وأصحاب العمل الصالح السليم من شوائب البدعة. إن المتقين في جنات فسيحات واسعات فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم أي متلذذين، فاكهين أي متلذذين بما آتاهم ربهم من الطعام والشراب والنساء وغير ذلك من نعيم الايه من نعيم الجنة. فاكهين أي متلذذين، فاكهين بما آتاهم ربهم.
ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. وهذه وحدها نعمة كبيرة، الوقاية من النار نفس وحدها نعمة كبيرة جدا، إن ربنا نجيك من النار. ولذلك قال تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فقد فاز. ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا، أي تقول لهم الملائكة: كلوا أكلا هنيئا واشربوا شربا هنيئا. ليه؟ بما كنتم تعملون. خلي بالك بقى، أهل النار قيل لهم اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. وأهل الجنة يقال لهم: كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم ايه؟ بما كنتم تعملون. فالنار بالعمل والجنة بالايه؟ بالعمل. النار بالعمل والجنة بالعمل. فانظر يا من تخاف من النار وترجو الجنة، انظر في عملك ماذا يبلغك عملك، هل ينجيك من النار ويدخلك الجنة ام لا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. يلا حاسب نفسك كده، انت امامك جنة ونار، ودي بالعمل ودي بالعمل. افرض صفحة اعمالك قدامك وشوف كده الاعمال اللي انت عملتها تؤهلك لايه، الاعمال اللي انت قدمتها تؤهلك لايه. انظر وتعمل واغتنم حياتك قبل موتك، وشبابك قبل هرمك، وصحتك قبل مرضك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك. وتزود، تزود من التقوى، فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش ذا الفجر. فكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري، وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجساد ظلمة القبر، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر، وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من عليل عاش حينا من الدهر. من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. من خاف أدلج يعني إيه؟ واحد وراه بكرة معاد في القاهرة بدري، معاد في القاهرة بدري، يقول ايه احسن حاجة اروح ابات في القاهرة الليلة واصبح بدري، امسك وقت من ايه، من بدري احسن بدل ما اتأخر. وبعدين يقول ايه، وليه بلاش نروح نباتوا، بدل ما نصدوا الفجر ومشوا نصدوا الفجر في السك، نصدوا الفجر في الايه، في السك عشان يبقوا بدري. فمن خاف ادلج يعني اسرى ليلة، اسرى ليلا عشان يملك وقته بدري ويوصل في الوقت المحدد. من خاف ادلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية فهل نقدت ثمنها، ألا إن سلعة الله غالية فهل نقدت ثمنها، وهل علمت أن ثمن الجنة كله نقد لا مؤجل فيه، وأن الذين يموتون ولم يدفعوا ثمن الجنة لا يستطيعون أن يشتروها في الآخرة بملء الأرض ذهبا. فها أنت ما زلت في دار الدنيا، في دار العمل، إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. الجنة بالعمل والنار بالعمل، فإنت عملت إيه؟ انت عملت ايه؟ حاسب نفسك. هكذا كان عمر رضي الله عنه يقول: حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا، وزنوا اعمالكم قبل ان توزن عليكم، وتجهزوا للعرض الاكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. متكئين على سرر مصفوفة، أهل الجنة فيها متكئين. وجلسة الاتكاء هي جلسة المزاج وخلو البال. امتى الواحد كده يفرش ويجيب المخدتين ويكوع كده لما يخلص شغله آخر النهار بقى، لما يخلص الشغل خالص وفضى يقوم يجيب الفرشة والمخدتين ويكوع كده خلاص كده ايه رايق بقى باله راق وخلص الشغل. لكن إنسان مهموم، إنسان باله مشغول عمره ما يتكي، وأهل الجنة مفيش حدا شغلاهم ولا حدا مزعلاهم. ده قالوا كما حكى الله: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيه لغوب. وعشان كده قاعدين ايه متكئين على سرر مصفوف. وزوجناهم بحور عين، وزوجناهم بحور عين. وصفهم الله تبارك وتعالى في القرآن بصفات، فقال: كأمثال اللؤلؤ المكنون، وقال: كأنهن بيض مكنون، وقال: كأنهن الياقوت والمرجان. وقال فيهن النبي عليه الصلاة والسلام: لو اطلعت امرأة من باب خيمتها لأضاء نور وجهها ما بين السماء والأرض، ولملأ عبيرها أي ريحها الطيب ما بين السماوات والأرض. ما هن كما قال تعالى حور مقصورات فين؟ في الخيام. حور مقصورات في الخيام. لو الواحدة منهن كده مسكت باب الخيمة كده وبس واربته شوية، نور وجهها يملأ ما بين السماء والأرض، وريحها الطيب يملأ ما بين السماء والأرض. وقال فيهن ابن القيم رحمه الله: ولو تفلت في البحر والبحر مالح لأصبح ماء البحر من ريقها عذبا. فيا خاطب الحسناء إن كنت راغبا، فهذا أوان المهر إن كنت فهو المقدم، إن كنت راغبا فهذا أوان المهر، ادفع وبادر واغتنم الأوقات، صم النهار وقم الليل، واسجد واقترب واجتهد في طاعة الله عز وجل. وزوجناهم بحور عين. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. من أجل نعم الله عز وجل على الإنسان أن يجمع شمله بأبنائه، من أجل النعم على الإنسان أن يبقوا قاعدين في عيلة واحدة ما يتعزلوش، الراجل والكم عيل كلهم قاعدين مع أبوهم بعيالهم بنسوانهم. دي نعمة بتسر قلوب الآباء وتقر عيونهم. لما الرجل كده بقى قاعد في بيت كده كبير وعياله كلهم معاه، دي نعمة كبيرة. ولذلك ربنا لما امتن على الوليد المغيرة قال ايه: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين ايه شهودا. بنين شهود يعني ايه؟ كان عنده عيال يامي واموال يامي، فعشان عنده اموال مش محتاج عياله يشتغلوا، فكان يجيب يقول لعياله: اقعدوا اقعدوا ما تشتغلوش، تعال خد يا فلان 10,000 اشتغل بيهم، وانت يا فلان 10,000 اشتغل بيهم، وعياله قاعدين معاه، عياله قاعدين عنده. فربنا اعتبر هذه نعمة عليه، قال: وبنينا ايه شهودة. انتوا اكثركم لكم ابناء مغتربين مسافرين برا، ايه قديش قلبك قلقان على ابنك ومشغول عليه ومتعلق بيه، ايه؟ فلما يبقى الولد جنب ابوه كده نعمة. طب في يوم القيامة بقى المؤمن الاب كان مجتهد في الطاعة، الجنة درجات، فدخل الاب درجة عالية، العيال كان وراها على الايمان بس ما كانوش في نفس درجة الايه الاجتهاد، فدخلوا درجة ايه اقل وادنى من درجة ابيهم. ايتركهم الله تعالى في مكان واباهم في مكان؟ لا. قال تعالى: والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان. شرط الايه؟ شرط الايمان. ما دام مؤمنين بقى مش مشكلة، اهم شيء يخشوا الجنة، اهم شيء ايه يخشوا الجنة. وبعدين مهما كان اباؤهم يرفعهم الله الى ابائهم. والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم اي وما انقصناهم من عملهم من شيء. لان ربنا لو نزل الاب من الدرجة بتاعته علشان يبقى مع اولاده تحت يبقى نقصه ايه أجره، يبقى نقصان أجره. لكن لما يرفع الأبناء إلى درجة الآباء يبقى تفضل إيه؟ تفضل عليهم جنات عدن يدخلونها، ومن إيه؟ ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. يبقى نفهم من كده أن صلاح الآباء ينفع الأبناء في الآخرة. صلاح الآباء ينفع الأبناء في الايه؟ في الآخرة. بسبب صلاح الآباء الأبناء رفعت درجاتهم إلى درجات آبائهم، وكانوا لا يستحقونها بأعمالهم، ولكن بسبب صلاح آبائهم رفعوا إلى درجاتهم. فصلاح الآباء ينفع الأبناء في الآخرة. وهل ينفعهم في الدنيا أيضا؟ أي نعم، صلاح الآباء ينفع الأبناء في الايه؟ في الدنيا. اقرأوا إن شئتم، وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما. الخضر ماشي هو موسى عليه السلام، بص الخضر لقى فيه جدار كده ميل هيقع، فأشار إليه أن اثبت مكانك، ما تجحش خليك مكانك. فرجع الجدار، وقف الجدار مكانه ما وقعش. فموسى بيسأله ايه الحكاية دي؟ قال وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته ايه؟ كنز لهما. لو وقع الجدار وانكشف الكنز اهل المدينة هيهجموا على الكنز، ايه؟ ياخدوه. اليتامى هيضيعوا. فقيد الله الخضر لهذين اليتيمين يمنع الجدار من الوقوع ليظل الكنز محفوظا. وكان ابوهما ايه؟ صالحا. فاراد ربك ان يبلغا اشدهما، وبعدين بقى هما اللي يطلعوا الايه؟ الكنز بتاعهم رحمة من ربك. يبقى صلاح الآباء ينفع الأبناء في الدنيا وينفعهم في الايه؟ وينفعهم في الآخرة. صلاح الآباء ينفع الأبناء في الدنيا وينفعهم في الآخرة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام احفظ الله يحفظك. احفظ الله ايه؟ يحفظ. قال العلماء من حفظ الله لعبده الذي حفظه أن يحفظه في أهله وذريته، أن يحفظه في أهله وذريته من إيه؟ من بعده. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة يعني عند الموت ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ولذلك يا إخوان أحسن طريقة تؤمن بها مستقبل أولادك أن تكون صالحا. أحسن طريقة تؤمن بها مستقبل أولادك أن تكون إيه؟ أن تكون صالح. اجتهد في طاعة ربك وما تنعش هم الأولاد أبدا. وربنا أرشدنا إلى ذلك في قوله وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. نعملوا إيه يا رب؟ نجيبهم شهادات استثماء؟ نحط لهم قرشين في البنك؟ قال لا لا لا، فليتقوا الله وليقولوا إيه؟ قولا سديدا. فصلاح الآباء ينفع الأبناء في الدنيا وينفعهم أيضا في الإيه؟ في الآخرة. طب هل ينفع صلاح الأبناء آباءه؟ صلاح الآباء بينفع الأبناء. طب صلاح الولد ينفع أبوه؟ أي نعم، صلاح الآباء ينفع الأبناء وصلاح الأبناء ينفع الإيه؟ ينفع الآباء. وصلاح الأبناء ينفع الآباء. أما نفعهم في الدنيا فليس شيء أسر لقلب المؤمن وأقر لعينه من أن يرى ابنه على إيه؟ على طاعة الله. مفيش حالة تفرح المؤمن أبدا قد ما يلاقي كده ابنه إيه؟ ملتزم بدين الله، مستقيم على صراط الله، الخمس صلوات في الجماعة، بيحفظ قرآن، بيتعلم، دي بتفرح الإنسان. فده من النفع الدنيوي. ومن النفع الأخروي إذا مات الإنسان انقطع إيه؟ عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو إيه؟ أو ولد صالح يدعو له. وليه قال أو ولد صالح؟ ما قالش أو ولد يدعو ليه؟ يدعو له، قال أو ولد إيه؟ صالح. لأن لو ترك ولدا غير صالح ودعا له دعاه إيه؟ مش مستجاب. فقال أو ولد صالح يدعو له عشان دعاه إيه؟ عشان دعاه يستجاب. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الرجل لا ترفع درجته في الجنة، إن الرجل لا ترفع درجته في الجنة، يعني لما مات دخل الدرجة دي في الجنة. بعد فترة لقى الملائكة بيقولوا: تعالى احنا انت هتطلع فوق شوية، احنا هتغيروا الدرجة تحتك. فبيقول: ليه يا جماعة هترفعوني ليه؟ ما انا ايه السبب يعني؟ ان الرجل لا ترفع درجته في الجنة. فيقول: بما هذا؟ فيقال: باستغفار ولدك لك. باستغفار ايه؟ ولدك لك. ولذلك قال العلماء: كل عمل صالح يعمله الولد فلأبويه من الأجر مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. كل عمل صالح يعمله الولد فلأبويه من الأجر مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. يعني لما ابنك يصلي ياخد له مثلا 1000 حسنة، تاخد انت ايه؟ 1000 حسنة زيه. لما يصوم ياخد 1000 حسنة، تاخد كمان انت ايه؟ 1000 حسنة زيه. وهكذا كل عمل صالح يعمله الولد فلأبويه من الأجر مثل ايه؟ مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم، يعني وما أنقصناهم من عملهم من إيه؟ من شيء. اللي هو لو نزل صاحب الدرجة الرفيعة العالية إلى درجة أدنى يبقى كده إيه؟ بخسوا حقه. لا، هو يطلع الأدنى إلى الإيه؟ إلى الأعلى، وما ينزلش الأعلى للإيه؟ للأدنى. وما ألتناهم من عملهم من شيء. طيب، واحد يقول يعني ابني صلاح بينفعه؟ أيوه. وصلاح ابني بينفعني؟ أيوه. طب يا ترى في المقابل لو الاب وحش هل يضر ابنه شيئا، او لو الولد وحش هل يضر اباه شيئا؟ ربنا قال ايه؟ كل امرئ بما كسب ايه؟ رهين. كل امرئ بما كسب ايه؟ رهين. فالانتفاع بصالح الاعمال هذا فضل الله، هذا فضل الله. الانتفاع، انتفاع الابناء بصلاح ابائهم وانتفاع الاباء بصلاح ابنائهم هذا فضل الايه؟ فضل الله. لكن عدم تضرر الولد بسيئات ابيه وعدم تضرر الابن بسيئات ابنه لابيه فهذا ايه؟ عدل الله. هذا عدل ايه؟ عدل الله. وربنا قال: ام لم ينبأ بما في صحف موسى وابراهيم الذي وفى الا تزر ايه؟ وازرة وزر اخرى. اذا كان الاب مش كويس والولد كويس الولد لا يضره ضلال ابيه، اذا كان الاب كويس والولد مش كويس الاب لا يضره ضلال ايه؟ ابن. كل امرئ بما كسب رهين.
منبر الحكمة، منبر الدعاء الى الله.
ومن